فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام الأعزاء نواصل شرحنا لكتاب أو لأحكام الطهارة. وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية أحكام الطهارة والأشياء التي ينبغي على الإنسان أن يتلبس بها قبل دخوله للصلاة، واليوم إن شاء الله عز وجل نستكمل ذلك أو نواصل شرحنا لذلك الحكم، وهو حكم أو أحكام الطهارة. كذلك يجب الأحكام السابقة التي ذكرناها من نظافة البدن ونظافة الثياب وطهارة المحل الذي سيصلي فيه، يعني طهارة البدن وطهارة الملابس وطهارة المكان. هذه الأحكام ينبغي أن تكون مصطحبة معنا في كل أحكام الصلاة، سواء بقى صلاة جماعة، صلاة سنة، صلاة جنازة، كل هذا واضح إزاي؟ حتى الفقهاء قالوا وهذه الأحكام تشترط أيضا في صلاة الجنازة، وهي شرط فيه وشرط كذلك، وهي شرط في الميت بالإضافة إلى المصلي، يعني لازم الميت كذلك يكون طاهر، بتغسله الأول الغسل، غسل الميت، الميت يغسل ويكفن، يبقى هو إيه؟ يغسل النظافة البدنية ويكفن اللي هو إيه؟ الكفن بتاعه يكون طاهر كذلك، واضح إزاي؟ وحتى الفقهاء اشترطوا ذلك حتى في سجود التلاوة. عندك أنت بتقرأ في المصحف، عندك سجد التلاوة، لازم تكون جسدك طاهر وثيابك طاهرة والمحل الذي ستسجد فيه يكون طاهرا، الفقهاء اشترطوا ذلك يعني. واختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة بالنسبة للطواف، الإنسان وهو يطوف هل يشترط أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا يكون متوضي يعني، ولا ممكن وهو محدث يطوف عادي؟ الجمهور، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الطهارة، اشتراط طهارة البدن عند الطواف، ده قول الجمهور. الحنفية لهم رأي آخر، قال لك حتى لو أحدث لا يقطع الطواف، لكن الراجح هو قول جمهور الفقهاء على أن المعتمر أو الحاج وهو يطوف بالبيت لابد أن يكون على وضوء، أن يكون طاهر البدن وكذلك طهر الثياب يعني، واضح ازاي؟ واستدل الفقهاء بالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. يبقى الصلاة الطواف ده عبادة زي الصلاة، كأنك بتصلي. هل ينفع أنك أنت وأنت بتصلي ما تكونش متوضي أو طاهر؟ لا. قال لك الطواف زي الصلاة. إيه الفرق بينهم؟ غير أن الله أحل في الطواف يعني المنطق أنك تتكلم. وأنت بتطوف ممكن تكلم واحد، تقول للواحد وسع، تقول للواحد خلي بالك، تقول له الواحد. بتتكلم في الإيه؟ في الطواف. غير أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وانت بتطوف اوعى انك انت تقول كلمة كده ولا كده، انك انت تغلط، انك انت تقع في حد، لا. يبقى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. يبقى ده على قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، على أن الذي يطوف بالبيت ينبغي أن يكون على طهارة على وضوء. واضح زي ما قلت، غير أن الحنفية كان لهم رأي آخر وهو عدم اشتراط الطهارة الحقيقية في الطواف. وبعض الفقهاء قالوا أنه سنة مؤكدة. وكذلك انفرد الشافعي لهم رأي آخر كذلك بالنسبة لصلاة الجمعة. قال لك برضو أن صلاة الجمعة دي لازم يكون الإنسان فيها على طهارة حقيقية في خطبة الجمعة، أنك أنت قبل ما تروح يعني تغتسل. ده رأي الفقهاء على رأي الشافعية، لكن الأمر فيه شيء من اليسر إن شاء الله بالنسبة لصلاة الجمعة. واضح إزاي؟ طيب، تطهير هذه النجاسات. النجاسات العينية لا تطهر بحال، إذ إنها ذاتية النجاسة. بمعنى يعني إيه النجاسة العينية ويعني إيه لا تطهر هذه النجاسة بحال من الأحوال؟ دلوقتي مثلا إيه هي مثلا النجاسات العينية؟ زي مثلا الدم المسفوح، زي مثلا الميتة، زي مثلا عزكم الله البول، زي عزكم الله الغائط، زي مثلا طبعا من الآدمي، يعني واضح إزاي؟ من الآدمي. دي كلها نجاسات عينية. يعني إيه عينية؟ يعني الدم المسفوح هو في حد ذاته نجس، لو حطيت عليه 20 طن مية هو نجس، هي الحاجة نفسها هي نجسة، هطهرها إزاي؟ الميتة، الجثة دي، الميتة دي هي ميتة خلاص، انت هتنظفها إزاي؟ انت هتطهرها ازاي اصلا؟ هي نجاسة عينية، النجاسة هي فيها ذاتية. كذلك البول في حد ذاته نجس، طب انت عايز تطهرها تجيب ايه؟ زي ما قلت تجيب شرط مية تحط عليها، ما بقتش بقى ايه نجاسة عينية، ما بقتش هي عين النجاسة. الغائط، العذر الخارجة من الانسان، نجسة في حد ذاتها. واضح ازاي؟ فدي اشياء ايه؟ دي نجاسة ايه؟ عينية، يعني هي النجاسة في الحاجة نفسها جواها، مهما حطيت عليها مية، مهما جبت مية البحر كلها وحطيتها على النجاسة دي هي مش هتطلع، لان هي في حد ذاتها. يعني البول الخارج من الانسان ده نجس لا يطهر الا بوضع ماء عليه. يبقى الطهارة جات ايه؟ من الخارج مش من البول في حد ذاته. زي مثلا العذر عزكم الله او الغائط، هو خارج من الانسان نجس في حد ذاته خلاص، ما فيش بقى حل لكده. طيب الميتة، هي في حد ذاتها الميتة دي على الهيئة دي كده نجس، هتعمل لها ايه؟ واضح؟ هذا هو. طيب، مما اختلف فيه الفقهاء مثلا دجاسة الخنزير، الخنزير والكلب. الفقهاء، جمهور الفقهاء الحنفية، ذهبوا إلى أن القول بنجاسة الخنزير، الخنزير نجس، على قول جمهور الفقهاء زي ما قلنا من الحنفية والشافعية والحنابية والحنابلة، المالكية لهم رأي آخر، لكن رأي الجمهور إلى أن الخنزير نجس. الخنزير اللي هو الجثة بتاع الخنزير، ناهيك بقى دلوقتي عن أكل لحم الخنزير، أكل لحم الخنزير ده حاجة تانية خالص، دي ما فيهاش خلاف، لكن دلوقتي جثة الخنزير ده نجسة ولا مش نجسة؟ الجمهور على نجاسة الخنزير، اللي هو ايه؟ اللي هو الجثة، اللي هو الخنزير نفسه بحد ذاته وهو عايش، ده نجس. الجمهور، جمهور الفقهاء على نجاسته. خالف في ذلك المالكية. طيب كذلك الكلب، الكلب في حد ذاته، الكلب في حد ذاته ماشي، قال لك لا، الكلب ليس بنجس العين وإنما لحمه نجس. الحنفية قالوا هذا، واضح ازاي؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة الكلب. دلوقتي واحد زي ما هي موضة دلوقتي مربي كلب في البيت عنده، ليه يا عم مربيه؟ عادي. طب انت عندك ايه حلتك ايه؟ انت ما حلتكش اللضة يعني عشان يبقى عندك كلب يحرس لك حاجة، ده انت جعان ماشي، فانت ما عندكش حاجة اصلا تحرس. طب هل انت ما عندك، انا عزكم الله، عندك شوية بهايم مثلا تسرح بيهم ولا حاجة؟ ده انت ما حلتكش حاجة. طب انت مربي الكلب ليه؟ اصل هي موضة، موضة. تعرف بقى طول ما الكلب ده عندك، طول ما الكلب ده بيلزق فيك، طول ما الكلب ده موجود، الفقهاء قال لك ده، الشافعية والحنابلة قال لك ده الكلب ده نجس، ياه. طب الحل ايه؟ شوف لك انت حل بقى، واضح ازاي؟ زي ما قلت الحنفية قالوا ان الكلب ليس بنجس العين، حنفية قالوا ذلك ان الكلب ليس بنجس العين انما النجس هو لحمه. طب انت ليه هتدخل نفسك في قصة ليه؟ ما بقولك هو الشافعية والحنابلة قالوا ان الكلب نجس، يبقى انت تحاول تتصرف وتخرج الكلب ده من البيت، شوف لك حل، لان كده انت واقع في اثم عظيم جدا. تخيل بقى طهارتك وعبادتك كلها تبقى على شفا جرف نهار، تبقى على خطر. ليه؟ عشان بتربي كلب. ليه؟ عشان الموضة. ايه الموضة يعني؟ تتقي الله في نفسك. طيب بالنسبة للنية في طهارة النجاسات، الفقهاء اتفقوا على على ان الطهارة من النجاسة لا تحتاج إلى نية، الطهارة، التطهر من النجاسة لا يحتاج إلى نية، فليست النية شرط في طهارة الخبث، وتطهر ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية. يعني إيه؟ يعني الفقهاء اتفقوا على أن التطهر من النجاسة لا يحتاج إلى نية. ليه؟ لان المفروض ده الطبيعي بتاع البني ادم، بتاع الانسان، ان هو ايه؟ ان هو يبقى طاهر، ان هو يبقى طاهر. هذا على قول جمهور الفقهاء، اذا فهو لا يحتاج الى نية مسبقة. يعني مثلا ايه؟ انا مثلا داخل الحمام، مثلا واحد دخل الحمام وقضى حاجته، جانا بانوي ان انا اتطهر، لا، ما هو الطبيعي جدا لازم ابقى طاهر، طبيعي جدا لازم الواحد ينظف نفسه، الواحد يبقى على طهارة، الواحد لا يعني يكون على نجاسة، حتى كما قلت بعد ذلك يستطيع استباحة الصلاة في أي وقت شاء. تمام؟ فلا تفتقر إلى نية، كما علل بذلك جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا أنه لا أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى تعليل، لا تحتاج إلى تعليل، إذ إن إزالة النجاسة غير هو تعبد غير معقول المعنى. يعني إيه؟ يعني الشارع قال لك لازم تبقى طاهر قبل الدخول على ربك، يعني أنت قبل ما تصلي لازم أنت تكون إنسان طاهر، طاهر الجسد، طاهر الملابس، طاهر الايه المحل المكان، يبقى انت لازم انت تكون متوضي وتكون لابس هدوم تصلح للصلاه، ولازم المكان اللي هتصلي فيه يكون مكان صالح للصلاه، يكون مكان طاهر. طيب ليه بقى؟ قال لك دي عباده. طب مالها بقى؟ عباده غير معقوله المعنى. يعني ايه غير معقوله المعنى؟ يعني الشارع قال لك اعمل كده، طب ليه؟ ما تسالش، هي كده خلاص. في عبادات معقوله المعنى وفي عبادات غير معقوله المعنى. بمعنى احنا دلوقتي عندنا الصلاه، الصلاه دلوقتي انت بتصلي الفجر ركعتين وعندك المغرب ثلاث ركعات، طب الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات، طب ليه ما بقوش كلهم اربع ركعات وخلاص؟ الفجر اربعه والمغرب اربعه وبقيه الصلاه كلهم اربعه عادي، ليه؟ طب ليه بقاش كلهم ثلاثة؟ ليه؟ ليه الفجر الواحد بقاش يعني ثلاث ركعات؟ ليه؟ ليه التنوع ده؟ قال لك دي عبادة غير معقولة المعنى، يعني انت ما تحطش دماغك ليه؟ انت تقبلها بالشكل ده وبس، ما تعللش لانك مش هتوصل لحاجة. يبقى دي عبادة ايه؟ غير معقولة المعنى. كذلك ازالته او النيه في ازاله التطهر او النجاسه، يعني ازاله النجاسه دي عباده غير معقوله المعنى. يبقى انت تقبلها على هذا الشكل، انك انت تزيل النجاسه تكون طاهرا في كل احوالك. قال بعض الحنفيه ان الماء طهور بطبعه، فاذا لاقى النجاسه تطهر، قصد المستعمل ذلك او لا. بمعنى دلوقتي مثلا واحد هو مثلا هدومه مش طهرة، هدومه فيها نجاسة، حلو. طيب دلوقتي الهدوم دي هو مثلا حطتها في الحمام، وهو مثلا بي 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 بيغتسل أو بيتوضى، المية قدرا جت على الهدوم اللي فيها نجاسة دي، قالت بذلك تكون قد طهرت. طب هو ما كانش قصده، طب هو ما كانش في نيته، طب هو ما كانش في باله اصلا ان هو تيجي عليها او ان هي طهارة، لا، قال لك كده ايه طهرت. بمعنى طالما انها لامست او تدخلت في الماء تطهر الملابس بذلك، سواء قصد او لم يقصد. يعني هو ما كانش قصده ان هو يغسلها دلوقتي، هو قلع الهدوم اللي هي فيها النجاسه دي وحطها زي ما قلنا ايه في الحمام، الهدوم وقعت في الارض وهو بيغتسل بيستحمى مثلا، المية جاءت على هذه الملابس النجسة أو متنجسة، قال لك بذلك تكون قد طهرت. طب يعني مش هو ما كانش ناوي، قال لك ملاش علاقة النية، النية ملاش علاقة دلوقتي خالص، طالما أن الماء لامس الملابس فقد طهرت هذه الملابس. ويعني إلى هذا الحد يعني نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.